صوت عنج هي دعوة من مجموعة من شباب في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي لضرب النساء بالسياط في حال عدم التزامهن باللباس المحتشم في الشوارع. مدير عام شرطة ولاية الخرطوم عيسى آدم إسماعيل تفاعل مع هذه الحملة، وفي تصريحات له طالب الفتيات بالاحتشام ومن دون إدانة دعوات العنف، وتحدث عن قانون النظام العام. سنستمع إلى مقطع مما ذكره في تصريحاته تلك.
أنا تعليقي أنه حتى الآن القانون بضبط الزي هو تم إلقاؤه، هو قانون النظام العام، لكن أنا أفتكر من واجب الأسر ومن واجب المجتمع أن تسحر فتاتنا السودانية بالزي اللائق مع بيها وبأسرتها، لأن كل الأسر السودانية أسر محافظة ومحتشمة.
أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، والتي سنتحدث فيها عن هذه الحملة وعن الحملة المضادة لها، وأيضا عن فصل الدين عن الدولة في السودان، موضوعان قد لا يبدوان مرتبطان ببعضهما البعض، لكنهما في مكان ما مرتبطان حقا. معكم براء صليبي. أكد بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن التهديدات تحولت إلى حقيقة فيما يخص ضرب النساء بالسياط في حال عدم التزامهن باللباس المحتشم في الشوارع، وأنهم شهدوا وقائع منفردة للاعتداء على النساء بالصوت أو الكرباج أو ما يسمى باللهجة المحلية كما ذكرنا صوت عنج. قالت فتاة تدعى شيماء على موقع تويتر إن هناك حملة أطلقها من وصفتهم بالهمج، حملة تحت شعار ضرب أي فتاة بصوت عنج إذا لم تكن ترتدي زياً محتشماً بحسب معاييرهم. وأوضحت شيماء في سلسلة تغريدات أن فتاة شابة سودانية تحمل الجنسية الأمريكية أخبرتها أن شباباً ترجلوا من سيارة قبل أن يجلدوها بالصوت بحجة أن ملابسها لم توافق هواهم، ونوهت إلى أن تلك الفتاة تمكنت رغم تعرضها للضرب من حفظ رقم لوحة سيارتهم لتتقدم لاحقاً ببلاغ ضدهم إلى السلطة المختصة، غير أنها تعرضت لضغوط قوية لتتنازل عن تلك القضية بحجة عدم وجود إمكانيات مادية لدى المعتدين لتعويضها على حد قول شيماء. وبسبب تلك الحادثة انتشر لاحقاً على تويتر هاشتاغ يدعو إلى ضرب أي بنت مطلوقة أي غير محتشمة إذا أقدمت على سلوك شائن في الأماكن العامة. وقد أكد مغرد يدعى ربيع أنه شاهد شاباً وهو يحمل صوت عنج في إحدى وسائل النقل العامة في السودان. كيف كانت ردود أفعال العامة في السودان حول ذلك؟ بعد الدعوات التي نادت بالجلد بالصوت في السودان، أعرب الكثير من النشطاء والمنظمات الحقوقية هناك عن قلقهم من عودة ما يسمى قانون النظام، الذي كان مطبقاً في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وهو القانون الذي يضيق على الحريات الشخصية لا سيما المتعلقة بملابس النساء. وزارة الداخلية السودانية في بيان صادر عنها نفت رسمياً وجود أي نية لإعادة القانون الملغى، وأوضحت ليس هناك اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات توافق الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع متطلبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام الذي لن يعود أبداً بأي صورة من الصور، حيث أكدت النيابة العامة أن قانون النظام العام السيء الصيت تم إلغاؤه ولم يعد جزءاً من المنظومة التشريعية، لافتة إلى ظهور بعض الأصوات التي تنادي بعودته. وأوضحت في تعميم صحفي أن الكل يدرك أنه تحت مظلة هذا القانون انتهكت الخصوصية وتم إذلال المرأة والشباب والطلاب، وانتهكت تحت مظلته كل الحقوق الأساسية للإنسان السوداني، وظل سيفاً مسلطاً على الرقاب حتى تم إلغاؤه من غير رجعة. وأشار التعميم الصحفي للنيابة العامة أيضاً إلى بروز أصوات تنادي بشن حملات تأديبية على السيدات في شوارع الخرطوم، وحذرت النيابة العامة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدعون إلى هذه الحملة والعودة إلى الممارسات الماضية في الاعتداء على السيدات والشباب والشابات في الشوارع، وتطلب من المواطنين التبليغ الفوري عن أي تصرف في هذا الصدد. أما بخصوص تصريحات رئيس شرطة الخرطوم ومطالبته السيدات بالاحتشام، فقد أثار ذلك غضب واستنكار الكثير من النشطاء والإعلاميين والحقوقيين، وانتشر أكثر من هاشتاغ يدعو إلى إقالته من منصبه، منهم الناشطة الحقوقية فادية خلف. وفي حديث لها لموقع الحرة قالت إن تصريحات رئيس شرطة الخرطوم تدل على عقلية لا تزال سائدة في مراكز السلطة رغم النفي الرسمي الذي صدر بشأنها. وذكرت في معرض حديثها أنها كانت في العام 2018 من ضحايا المادة 152 المتعلقة بما يسمى الزي الفاضح، ولا تستغرب عودته لاستخدامه ضد النساء وإذلالهن، بالإضافة إلى أنه كان مصدر جباية وابتزاز لأموال الضحايا منذ اعتقال المرأة حتى وصولها إلى المحكمة. وأكدت فادية خلف أن فتيات سودانيات كثيرات تعرضن للجلد بالصوت من قبل بعض الغوغائيين، وذكرت قصة إحدى الفتيات وقد أخبرتها بأنه قد جرى الاعتداء عليها فعلا بذلك، كما أن هناك نساء شابات أكدن حدوث ذات الأمر معهن. ورغم أن كلامهن غير موثق، ولكن ليس لهن مصلحة في اختلاق مثل هذه القصص. وتصر الناشطة الحقوقية على أن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام مسيء ومتحيز ضد النساء. نحن في حلقة اليوم معنا ضيفتنا لتطلعنا على ما عايشته في السودان بهذا الخصوص، الصحفية روشان أوشي، وهي رئيسة تحرير صحيفة سودان مورنينج.
معلوم إنه ثورة ديسمبر المجيدة أنهت عهد طويل من القوانين اللي وضع النظام البائد تتعلق بتقية حرية النساء، وهذه الحرية لا تتعلق بالشكل الشخصي فقط، وإنما تتعلق أيضا بقيود تتعلق بالعمل. يعني مثلا مطاردة شرطة بوليس النظام العام لبائعات الشاي وبائعات الأطعمة البلدية في الشوارع، بالإضافة إلى مطاردات كثيرة جدا للنسوة فيما يتعلق بالزي، ويسمى كان في العهد البائد الزي الإسلامي. ولكن ثورة ديسمبر ألغت أو عطلت هذه القوانين المقيدة لحرية النساء، والتي تعتبر يعني انتهاك كبير جدا في حقوق النساء في السودان. مصاحبة لهذه الانتهاكات اللي تعرضت لها المرأة السودانية حركات احتجاجية وجماعات ضغط لتطالب بإلغاء هذه القوانين منذ سنوات طويلة، أشهر مبادرة لها لقهر النساء ومبادرات أخرى يعني جماعية للنسوة السودانيات اللي لا يعملن في مسألة قضايا المرأة والجندر. أما الهاشتاج اللي طلع في الفيسبوك بيتعلق بإجلد فتاة، تبرأت منه الشرطة ووعدت بأن هي تعاقب أي شخص يعتدي على سيدات في الشوارع، أي مواطن. وهو كان عبارة عن حراك لاستعادة العهد الذي ولى المتعلق بالقوانين المقيدة لحرية النساء، ولكن فشل هذا الحراك بالنسبة لرفض السيدات السودانيات له والعودة لقوانين النظام البائد.
ما هو قانون النظام العام؟ صدر قانون النظام العام بمرسوم دستوري حمل الرقم 41 لسنة 1996 في 28 من مارس آذار بتوقيع والي الخرطوم آنذاك، لأنه حدد مكان سريانه بولاية الخرطوم. يضم القانون 7 فصول و26 مادة. خصص الفصل الأول للأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، وتضمن الفصلان الثاني والثالث مواداً تحدد ضوابط لإقامة الحفلات الغنائية العامة والخاصة واستخدام المركبات العامة وتحديد أماكن جلوس النساء فيها. واختص الفصل الرابع بتحديد ضوابط لمنع ممارسة التسول والتشرد ودور الشرطة في مكافحتهما. واختص الفصل الخامس بضوابط تنظيم أماكن تصفيف شعر النساء، والتي تحظر عمل الرجال في مثل هذه الأماكن وتحظر أيضاً دخولهم إليها. وضم الفصل السادس أحكاماً متنوعة تحدد طريقة استخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية وأوقات استخدامها وأوقات فتح المحال التجارية في يوم الجمعة أو عمل المطاعم والكافيتريات في شهر رمضان، وضوابط أخرى للاستحمام في نهر النيل وغسل العربات وحظر أعمال الشعوذة والدجل. وتضمن الفصل السابع عقوبات المخالفين لأحكام هذا القانون، نصت على 5 أنواع من العقوبات، هي السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، وكذلك عقوبات مثل الجلد ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة. ومن تدقيق هذه النصوص القانونية يلاحظ غياب المواد التي تتعلق بما يوصف بالزي الفاضح، والتي تقع تحت مادة أثارت الكثير من الجدل في القانون الجنائي السوداني لعام 1991، وهي المادة 152 التي نصت على كل من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلا بالآداب العامة، أو يتزيى بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 40 جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، فضلا عن السلطة التقديرية لتوقيف كل رجل أو امرأة ترى الشرطة أنها أو أنه يرتدي زيا خادشا للحياء، والتي منحها القانون لشرطة الأمن المجتمعي أو ما يعرف بشرطة النظام العام. السؤال هنا، متى تم إلغاء قانون النظام العام؟ في أواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني في عام 2019 ألغت السلطات السودانية قانون النظام العام الذي كان مستخدماً إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لفرض الآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد، كما أقرت في الوقت ذاته قانوناً لتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير يتضمن حل الحزب الحاكم سابقاً. ووصفت منظمة العفو الدولية إلغاء قرار قانون النظام آنذاك على لسان نائب مدير برنامج شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى سيف ماغانغو بأنه يمثل خطوة إيجابية كبرى بالنسبة لحقوق المرأة في السودان، فقد تأخر إلغاء قوانين النظام العام كثيراً، وتم إلقاء القبض على العديد من النساء بصورة تعسفية وضربهن وحرمانهن من حقوقهن في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير بموجب هذا القانون التمييزي، بيد أن عدداً من الناشطات والناشطين الحقوقيين السودانيين عدوا في وقتها هذا الإجراء جزئياً ولن يحقق منافعه الحقيقية للمرأة ما لم يشمل تعديل القانون الجنائي السوداني الذي كانت تستند إليه سلطات فرض القانون في مراقبة سلوك النساء والزي الذي يلبسنه. وبحسب الدكتورة زحل الأمين أستاذة القانون الدستوري والدولي في جامعة النيلين في حديث للبي بي سي، قالت إن هذا القانون ظل مثيراً للجدل من ناحية تطبيقه ومن ناحية ما ترتب عليه من انتهاكات، فهو مقرون مع القانون الجنائي السوداني، يجرم سلوكيات شخصية ويمنح سلطة تقديرية واسعة جداً لمنفذيه بمختلف طرقهم في التفكير ورؤاهم وأيديولوجياتهم، فكان يطبق بطريقة مزاجية جداً، وبالتالي فقد عانت النساء منه كثيراً. واعتاد الكثيرون على اتهام قانون النظام العام بفرض قيود على حرية النساء في الفضاء الاجتماعي العام، في شؤون التنقل والتجمع والعمل والدراسة والزي والمظهر الاجتماعي، بيد أن الحقيقة هي أن تنظيم هذه الأمور لا يقتصر على هذا القانون فحسب الذي يختص بولاية الخرطوم، بل يمتد إلى قوانين أخرى كالقانون الجنائي السوداني. على سبيل المثال للحصر، إن قانون النظام العام لم يتضمن أي فقرة تحدد لباس المرأة وزيها، وما كانت تقوم به شرطة أمن المجتمع النظام العام سابقاً من حملات ضد النساء بسبب لباسهن كانت تستند إلى المادة 152 من القانون الجنائي العام لعام 1991، التي كانت الأجهزة الشرطية تستخدم تفسيراً لها يبرر حملاتها لمطاردة النساء في الشوارع بسبب الزي، كما يستخدم البعض القوانين المحلية للولايات من أمثال قانون تزكية المجتمع بولاية القضارف لسنة 2007 الذي يعمل بنظام أقرب إلى نظم المطوعة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتشكل بموجبه لجان من محتسبين وشرطة تزكية المجتمع وشخصيات دعوية تتولى ملاحقة المخالفين لما تراه زياً شرعياً أو مراقبة نشاطات فنية أو ترفيهية تتجاوز اشتراطات تزكية تزكية المجتمع، وتنص على عقوبات قاسية للمخالفين تصل إلى الجلد لمن يقومون بنشاطات اجتماعية أو ترفيهية بسيطة كتدخين الشيشة في الأماكن العامة، وتتدخل حتى في عمل محلات خياطة الملابس النسائية أو إقامة الحفلات الغنائية والنشاطات الترفيهية. وبعيداً عن تعنيف النساء بسبب ملابسهن أو بسبب مقاييس الحشمة التي تختلف من شخص لآخر في السودان وفي غيره من دول العالم، أهم الأخبار اليوم في السودان هو توقيع حكومة الفترة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال يوم الأحد 28 من مارس آذار في جوبا عاصمة جنوب السودان توقيع اتفاق مبادئ ينهي الصراع المسلح بين الطرفين ويمهد الطريق أمام شراكة تقاوم على أساس الاحترام المتبادل ومبدأ فصل الدين عن الدولة. وجاء في بنود الاتفاق أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. وأشار إعلان المبادئ إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً. وأكد الاتفاق الموقع بين الطرفين أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال عقب توقيعه اتفاق إعلان المبادئ إنه بداية حقيقية وبداية فعلية لإظهار التزام حكومة الفترة الانتقالية بالتصميم على التغيير الحقيقي الذي يقود إلى سلام عادل، سلام يصنع سودانا للجميع وسلاما يصنع سودان المواطنة. ومن جانبه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو قال إن الاتفاق يمهد لمفاوضات أوسع ترمي لترجمة المبادئ المتفق عليها إلى نصوص وبنود تضمن دوران عجلة التغيير في البلاد واستمرار جهود الإصلاح للانتقال من الشمولية إلى رحاب الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان. كما رحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالاتفاق وصفا إياه بأنه بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين مدنيين وعسكريين لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان عقب اتفاقية جوبا واتفاق أديس أبابا. كيف استقبل السودانيون والسودانيات هذا القرار وما دورهم في صياغته في الوصول لإقراره بشكل رسمي وخصوصا الشباب؟ معنا في حلقة اليوم ولاء علي، ناشطة نسوية سودانية من منظمة فيمينست كلاب سودان، وهي منظمة نسوية سودانية تهدف إلى مناصرة قضايا النساء في السودان وتشجيع الإنتاج المعرفي النسوي، وتعمل هذه المنصة منذ عام 2020 في السودان ومقرها الخرطوم.
مر السودان في الفترة الماضية بالعديد من التغيرات السياسية، ويمكن أن يكون أكبرها هو فصل الدين عن الدولة. ونحن نرى أن فصل الدين عن الدولة يتيح للقضايا النسوية ولحقوق النساء في السودان فرص كبيرة في تعديل بعض القوانين التي تأخذ من حقوق النساء في السودان، مثل قانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي، وهي قوانين تتيح انتهاك حقوق النساء في الأماكن العامة والخاصة. فنحن لا نستقرب حملة جلد الفتيات في الشوارع السودانية، وذلك لأن مثل هذه الممارسة كانت تتم من الأجهزة الشرطية في الفترة السابقة، ونرى الهدف من هذه الحملة هو هز ثقة الفتيات وإرعابهم بعد تحقيقهن العديد من الانتصارات في خلال الفترة الانتقالية. وإلى الآن تم استقبال هذه الحملة برفض من جانب الحكومة بعد تبني مدير الشرطة لهذه الحملة، استجابت الحكومة برفض هذه التصريحات وإقالته من منصبه. وتم أيضا رفض هذه الحملة من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني، ولكن نحن نرى أن مثل هذا الرفض ليس كافيا، حيث يجب أن تكون هنالك قوانين وتشريعات رادعة لمثل هذه الظواهر. أيضا يجب أن يكون هنالك حملات توعية تجاه مثل هذه القضايا، سواء كانت للأجهزة الشرطية أو حتى للمشاهدين المشاركين والضالعين في مثل هذه الحملات، كما يجب وضع قوانين وتطبيقها وتنفيذها على مفعلين مثل هذه الحملات. وأيضا يجب على مراكز الشرطة أن تكون مؤهلة لاستقبال مثل هذه القضايا والاستقبال مشاكل الفتيات بشكل عام.
هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الأعداد مشكورة الزميلة الصحفية يالا فهد، وكنت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع، نلتقي في حلقات جديدة، إلى اللقاء.